والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فحديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنته لازال موصولا حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتوفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الكافرون من الجزء 30. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الكافرون مكية وهي 6 آيات.
نعم، هذه السورة مكية، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك على المشهور. وقد اختلف أهل العلم في كونها مكية أو مدنية، فذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن فيها قولين، أحدهما مكية، قاله ابن مسعود والحسن والجمهور، والثاني مدنية روي عن قتادة، والراجح ما عليه الجمهور وأنها مكية لما سيأتي في بيان سبب النزول. هذه المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى، هل سورة الكافرون مكية أو مدنية؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، الراجح قول الجمهور وأنها مكية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى أحمد وغيره أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بي سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم، فدل هذا على فضيلة هذه الصورة وهي صورة الكافرون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهما صورتا الإخلاص، يسميهما العلماء بصورتي الإخلاص. أما صورة الكافرون فسميت بصورة الإخلاص لأنها أخلصت العبادة لله سبحانه وتعالى، ففيها إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا المراد من توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والقصد. ففي هذه الصورة المباركة إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، لهذا سميت سورة الإخلاص، وهي سورة توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهو أحد أقسام التوحيد لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد ربوبية وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد ألوهية توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، وتوحيد أسماء وصفات وهو توحيد سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما سورة قل هو الله أحد فهي سورة الإخلاص أيضا، وهي التي أيضا أخلصها الله عز وجل لنفسه، فذكر فيها أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وهي إخلاص توحيد الأسماء والصفات له عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففيها إثبات الأسماء الله عز وجل وأسماء سبحانه وتعالى متضمنة للصفات، وفيها نفي النقائص عنه عز وجل، فهي جامعة بين الإثبات والنفي. الإثبات قل هو الله أحد، الله الصمد، والنفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ما صورة الإخلاص؟ الجواب، صورة الإخلاص هي صورة الكافرون وصورة الإخلاص التي يقول هو الله أحد. طيب، سؤال، لما سميت بصورتي الإخلاص؟ الجواب، لأن صورة الكافرون أخلصت العبادة لله سبحانه وتعالى وأفرضت الله عز وجل بالعبادة، وصورة قل هو الله أحد أفردت الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصورتين بعد فاتحة الكتاب، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، في سنة الصبح، سنة الفجر، وهما ركعتان مباركتان عظيمتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان أيضا يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في سنة المغرب، كان يجمع بينهما، يقرأ فاتحة الكتاب ثم سورة الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية بفتحة الكتاب ثم سورة الإخلاص. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الطواف، فإذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ من طوافه أتى المقام فقرأ قول الله عز وجل: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ثم يركع ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر فيقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وقل هو الله أحد في الركعة الثالثة. هذه ثلاث ركعات كان يوتر بها صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ثمان ركعات في أغلب صلاته صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد وغيره أن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أما قراءته صلى الله عليه وسلم بالصورتين في ركعتي الفجر فقال الشيخ هنا رواه مسلم عن أبي هريرة. وأما القراءة بما في المغرب فقد جاء أيضا عند مسلم الحديث جابر أن النبي كان يقرأ في ركعتي المغرب أي في السنة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي ركعتي الفجر في حديث مسلم عند أبي هريرة كان أيضا يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد بقوله، وكان يؤكد هذا التوحيد في صلاته صلى الله عليه وسلم باختيار هاتين الصورتين، مما يدل على مكانة الصورتين، مكانة الصورتين. فإذا ضممت هذه الصورة إلى هذه الصورة حصل هذا التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهما يتضمنان توحيد الربوبية. فتجديد التوحيد في أول النهار بقراءة هاتين الصورتين، وفي آخر النهار بقراءة هاتين الصورتين في سنة المغرب، وليلا بقراءة هاتين الصورتين في الوتر، فهما يقرآن معنا كم مرة يا إخواني؟ في الرواتب، في راتبة الفجر، وفي راتبة المغرب، وفي راتبة الوتر، مما يدل على أن التوحيد هذا كان مقصدا عظيما في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل الأصول وأول الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى به ويدعو إليه الليل والنهار. فأمر التوحيد أمر عظيم عظيم ينبغي أن نحرص عليه، فإن الإنسان إذا سلم له توحيده سلم له دينه، إذا سلم له توحيده سلم له دينه. وأما إذا كان الإنسان على شرك فما فائدة صلاته، وما فائدة صيامه، وما فائدة الزكاة وغير ذلك؟ هذه الأعمال كلها تكون حبيطة إذا كان الإنسان واقعا في الشرك، تحبط هذه الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل هذا على أهمية التوحيد، ولهذا لا نقدم شيئا على التوحيد والسنة في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. وسائر موضوعات الشريعة إنما تنضم إلى التوحيد فتكون مع التوحيد. أما الأساس الأصل هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولا، توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. ولهذا ورد أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عدل عن سورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الصبح، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى بقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقرأ في الركعة الثانية بقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. توحيد سبحان الله. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين الصورتين قرأ بالآيتين أيضا في التوحيد، في الأولى بقولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ليس عندنا عيسى إله أو ابن الله، وليس عندنا عزير ابن الله، ليس أحد هو الله أو ابن الله، فما حل الله في أحد من خلقه ولا حل أحد من خلقه في الرب سبحانه وتعالى، بل هو عز وجل بائن عن خلقه. ولهذا أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله عز وجل، لا كما يقول هؤلاء الدعاء القبوريون علي من الله ما يستحقون، كما يقول الجفري: لماذا هؤلاء السلفيون عندهم حساسية من مسألة القبور، حساسية من مسألة القبور، إذا ذكرت القبور عندهم حساسية. نقول: يا جفري، أنت ما عندك حساسية للتوحيد أصلا، ولا تبكي على التوحيد ولا تذرف دمعة عليه، بل دموعك ودعوتك و فصاحتك التي هي كسجع الكهان إنما تكون على دعاة التوحيد. ماذا ننتظر من هذا الرجل يقول هذه حساسية ويدعو هو وغيره إلى الذهاب إلى القبور والتمحور حول القبور والتبرك بأصحاب القبور وإقامة الموارد عند القبور وغير ذلك والحضرات الصوفية وغير ذلك من هذه الأشياء، بل يدعو إلى الصوفية دعوة صريحة. هذا الرجل الضال المضل الذي حرب للتوحيد الليل والنهار، وعلى رأس من يحاربهم يا أخواني الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ويطعن في كتاب التوحيد ويبين أن هذه الكتب ومن كتاب التوحيد هي التي أدت إلى الإرهاب وأفضت إلى الإرهاب. فالحساسية يا جفري من هذه القبور هي التي ربانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ربانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة عليها، حينما قال صلى الله عليه وسلم في حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذه في اليهود والنصارى، علم النبي يحذر من هذا، أليس حتى نتقي أن نفعل أفعالهم؟ هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حساسية من التحذير من القبور؟ ثم قبل أن يموت بخمس كما جاء في الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد قبل أن يموت بخمس، ثم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاحتضار طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبياء مساجد. عرفت ليه يا جفري عندنا حساسية من القبور؟ لأن نبيك صلى الله عليه وسلم ربانا على ذلك. إن كنت آخذا بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم سل أنت رسول الله لما حذره في حياته من اتخاذ القبور مساجد، ولما حذر قبل أن يموت بخمس من اتخاذ القبور مساجد، ولما حذر لما نزل به صلى الله عليه وسلم وفي الاحتضار، لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. سل. وعائشة رضي الله عنها تخبر الأمة لماذا كل هذا. قالت عائشة رضي الله عنها غير أنه خشي أن يتخذ، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، ظهر الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى منع قبر رسول الله من أن يعبد من دون الله وأن يتخذ وثنا. ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في حجرة عائشة إلى يومك هذا، ليس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعي هؤلاء القبوريون وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لهذا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. مسجدا. عرفت لماذا يا جفري الحساسية من هذا؟ أما قرأت صحيح مسلم في حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هل النبي كان عنده حساسية من هذا؟ هل الصحابة كان عندهم حساسية من هذا؟ لما رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا الأمر ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كان عنده حساسية يا جفري. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، كان عنده حساسية يا جفري؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حساسية من هذا؟ كان عنده حساسية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وكذا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حساسية في هذا يا جفري؟ عرفت لماذا السلفيون يا جفري عندهم حساسية من القبور؟ لأن هذا وسيلة عظيمة من وسائل الشرك، وسيلة عظيمة من وسائل الشرك، الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين، فإن هذا يفضي إلى الشرك برب العالمين. هذا يا جفري لو كنت تتكلم بكتاب الله ولو كنت تتكلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت يا جفري لماذا الحساسية من هذه القبور؟ ليس غلوا ولا تنطعا ولا زيادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه نهى أنس لما رآه عند القبر، وما كان أنس يلتفت إلى القبر، فقال القبر القبر، فكان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم هذه الحساسية حتى تسد جميع الأبواب التي تفضي إلى الشرك. ولهذا ما كان الصحابة يتبركون بالقبور يا جفري كما تتبرك أنت وأصحابك من دعاة القبوريين، ما كانوا يطوفون حولها يا جفري كما أنت وأصحابك تجوزون هذا. أما ترى يا جفري حول القبور التي تطوف أنت حولها حول العالم، وترى هذه القبور والمقامات التي تسمونها أنتم مقامات والمشاهد هذه، أما ترى من يطوف حولها؟ أما ترى من ينذر لها؟ ما تسمع عن أن هناك نذورا لهذه القبور؟ ما تسمع عن هذا؟ هل نهيت يوما ما يا جفري؟ والنذر أليس طاعة لله سبحانه وتعالى؟ لا يصرف إلا لله عز وجل؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما، وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا النذر طاعة يا جفري، عبادة، وهذه العبادة لا تصرف لغير الله عز وجل. هل يا جفري نهيت عن النذر لغير الله؟ هل نهيت عن الطواف، الطواف الذي لا يكون إلا حول البيت؟ قال الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال بالقبر العتيق، ولا قال بقبر حسين، ولا قال بقبر جيلاني، ولا قال بقبر بدوي، ولا قال بقبر كذا. ألست أنت يا جافر تطوف العالم لتؤيد هؤلاء الصوفية في أقطار الأرض مشارقها ومغاربها؟ ما عندك هذا؟ ألم تجد الاستغاثات؟ أغثني يا بدوي، أغثني يا حسين. والاستغاثة لما تكون بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ألم تجد أنت يا جافري غلوا في أصحاب القبور حتى إن هناك من يسجد لها؟ أما تجد هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. عرفت؟ هذا جواب لسؤالك. أنا ما أدري ليه الحساسية من هذه القبور، ليه الحساسية من هذه القبور. الحساسية هذه ربنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تسمى حساسية، تسمى سد ذريعة تفضي إلى الشرك، وقد وقع الشرك عند هذه القبور. وإذا أنكرت ذلك فأنت مكابر، أنت ومن معك. لكن نسألك هذا السؤال، لماذا القبور يا جفري؟ أنت سألتنا لماذا الحساسية من القبور، نحن نسألك لماذا القبور يا جفري؟ لماذا تعظيمها؟ لماذا إيقادها؟ لماذا الطواف حولها؟ لماذا النذر لها؟ لماذا الاستغاثة بأصحابها؟ لماذا السجود عندها؟ لماذا رفع قبابها ومشاهدها؟ لماذا إقامة الاحتفالات السنوية لأصحابها؟ لماذا هذه القبور تلمع؟ لماذا هذه القبور يروج لها الليل والنهار؟ لماذا؟ قبور صالحين، وماذا لو كانت قبور صالحين؟ فإنها ليست بأعظم من قبور رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصالحون أفضوا إلى الله سبحانه وتعالى، يحاسبهم الله سبحانه وتعالى ويجزيهم على الإحسان إحسانا. أما نحن فما علاقتنا بهم؟ الدعاء لهم، الدعاء لهم، ليس طلب الدعاء منهم. نحن ما نطلب من بدوي شيئا، وإنما ولا من الحسين شيئا، وإنما إذا أتينا القبور قلنا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتينا القبور ماذا نقول؟ السلام عليكم دار قوم من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو لأصحاب القبور. فهذا كله يدل عليه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصورتي الإخلاص في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب وفي الوتر ليلا. إذن في أول النهار توحيد، وفي آخر النهار توحيد، وفي وقت الصحي والثلث الأخير من الليل توحيد. توحيد لا بد أن نعنى به وأن نقدمه ولا نقدم شيئا عليه. نعم.
قال البغوي رحمه الله: نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا كنا قد شاركناك فيه أخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره. قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك.
نصدقك
ونعبد إلهك. فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، إلى آخر السورة. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش، فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه.
الله أكبر. هذا الذي ذكره البغوي رحمه الله تعالى وجه من وجوه قيلت في سبب نزول هذه السورة، أنهم اجتمعوا وقالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ولا اتبع دينك، ولا نختلف، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا كنا قد شركناك فيه أخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. هذا في الأمور الدنيوية يمكن أن يقال: شرك في بيت، شرك في عقار، شرك في أرض، شرك في كذا. أما في دين الله سبحانه وتعالى فلا شركة فيه. وأما الشرك فإنه شرك قليله وكثيره. لو عبدوا الله سبحانه وتعالى 10 سنين، وطلبوا من النبي أن يعبد آلهتهم 10 دقائق، ما جاز ذلك، ولا 10 ثواني، ما جاز ذلك، ولا كلمة واحدة، ما جاز ذلك. ولهذا نقول ببطلان قصة الغرانيق التي يرويها البعض ولم يثبت فيها إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي بينما كان يقرأ سورة النجم حتى إذا أتى إلى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى، قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ولما سمع المشركون ذلك سجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الصورة. وهذه قصة باطلة من جهة الإسناد ومن جهة المتن. الشرك لا تفوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال هذا مما ألقوا الشيطان على لسانه، النبي معصوم من هذا. وبعضهم يقول الشيطان هو الذي قرأ ذلك وليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل المشركون ما فعلوا. نقول ولو كان ذلك فإنه لا يتمثل صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي الشيطان بصورته في النوم، فكيف يأتي بصوته في اليقظة وفي هذا الموقف وبهذا المقام. ثم لو كان كذلك وافترضنا لبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا مباشرة، لبين أنه ما قرأ وما زعمتموه أنتم فإنه من الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان، لكن ما ورد هذا في القصة. فهذه القصة غير مقبولة، وإن حسنها البعض بطرقها لكن كلها طرقها ضعيفة ولا تصح في هذا، مع ما في متنها من النكارة الشديدة كما قلنا. فالشرك لا يفعله الرسول يوما، والشرك لا يقوله النبي لحظة. فهل يقال لرسول الله تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة؟ هذا ما يكون أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبد إلا إلها واحدا، ما يعبد إلا إلها واحدا صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا، فقال معاذ الله أن أشرك به غيره. قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدق ونعبد إلهك. فقال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون إلى آخر الصور، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش، فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من الصورة، فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه. ولهذا هذه الصورة على نسق فريد لم تتقرر في القرآن، مع أن هذه الصورة 6 آيات إلا أنها قائمة على ماذا؟ قل يا أيها الكافرون احذفها، ثم لكم دينكم ولي دين احذفها، والباقي إنما هو قائم على التأكيد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأكيد على أنه لا يمكن أن نعبد آلهة هؤلاء ولا أن يعبد آلهة هؤلاء آلهتنا. وفيه إشارة قوية إلى الرد على من يقول بوحدة الأديان والتقارب بين الأديان. ما في تقارب بين حق وباطل إخواني، هذا دليل على المفاصلة والبراءة من الكفار، المفاصلة والبراءة من الكفار. يا إخواني دين الإسلام لا يقبل شريكا، لا من نصرانية ولا من يهودية ولا من مجوسية ولا من بوذية ولا من أي دين. إما الإسلام وإما النار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لكم دينكم ولي دين. تقارب بين الأديان باطل، دعوة كفرية. تقارب مع الروافض باطل. لا نتقارب مع أحد. أهل السنة لا يتقربون مع روافض ولا مع أشاعرة ولا مع معتزلة ولا مع إخوان ولا مع تبليغ ولا مع أي أحد. أهل السنة والجماعة منهجهم واحد، الإسلام مع جميع الشرائع ما يحصل كما يقال تقارب، وأن تكون هذه الشرائع كلها مقبولة كلها منسوخة بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القوم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ديننا ما يقبل الشراكة، والحق ما تقرب مع الباطل. يا ليت الناس يعلمون، يا ليت هذه الجماعات التي تقول جماعات إسلامية تعي هذا، يحاولون التقارب بين المذاهب المعاصرة كما يقولون. أبدا. ولهذا لا يقال هذه الجماعات تتقارب وتتعاون فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. نقول ما في تقارب. لو جاء جميع هذه الجماعات يقولون داهنون اقبلوا منا ونقبل منكم، نقول ما نقبل منكم إلا شيئا واحدا، ما هو؟ أن تتركوا هذه الحزبيات، وأن تتركوا هذه التعدديات، وأن تدخلوا في منهج أهل السنة والجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فديننا لا يلتقي مع أي دين آخر. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا جميعا. نعم.
ومعنى الآية: لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال. وهذا الخطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام.
الله أكبر. هذا تفسير على اختصار لكن عظيم. لا أعبد ما تعبدون في الحال، أنا ما أعبد الآن الذي تعبدونه أنتم الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم يا عبدة الأصنام تعبدون إلهي فتوحدون. لأنكم لو وحدتم الله وعبدتم الله عز وجل وأفرطتموه بالعبادة تركتم أصنامكم وحطمتم أوثانكم. وهذه المفاصلة التي كانت بين النبي وبين قومه، لم يكن هناك عداوة بين النبي وبين قومه في أرض ولا في مال ولا على حكم ورياسة. النبي ما جاء يحكم، النبي جاء يعبد الناس لرب العالمين أن يعبدوا الله الذي لا إله إلا هو كسائر الأنبياء. وإلى مدين أخوهم شعبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي ما جاء صلى الله عليه وسلم يطلب حكما أو يطلب أرضا أو يطلب مالا أو يطلب جاها، إنما جاء يطلب أن يعبد الناس هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى لا يعبدون سواه. فكانت المفاصلة في شيء، هي ماذا؟ أن الله موجود هم يقرون بذلك، أن الله هو الرب الخالق هم يقرون بذلك، أن الله المحيي المميت هم يقرون بذلك. إنما كانت المفاصلة في أن الله هو المعبود وحده لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. كانت المفاصلة في هذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة يعني المعبودات إلها واحدا أي معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن هذا ومحل الصراع الذي كان بين النبي وبين قومه، إفراد الله عز وجل بالعباد. فجاء الجفري وعلي الجمعة ضرب هؤلاء، والقبورين قبل هؤلاء ومع هؤلاء يقولون: نعبد الله ونعبد بدويا، نعبد الله ونعبد حسينا، نعبد الله ونعبد جيلانيا، وهكذا يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله. وربك يقول كما مر معنا في الصورة في اللقاء الماضي: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. عرفتم الجفر ومن معه على أي دين، على أي دعوة، على أي ملة، على أي منهج؟ فقل يا أيها الكافرون، قل يا محمد، يا أيها الكافرون، ما قال يا أيها الآخرون، يا أيها الإنسانيون، يا أيها الكافرون. وهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفاصلة، وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصف الناس بالأوصاف الشرعية. فمن لم يؤمن برسول الله فهو كافر، كان من عباد الأوثان، كان نصرانيا، كان يهوديا، فهو كافر. قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، هل هي الآن مقبولة؟ كثير من الناس اليوم يرفض هذا، يرفض أن تقول الكافرون، لا تقول الكافرون. الآن هذا المصطلح يراد أن يمحى من على وجه الأرض، يراد له المحو من على ظهر الأرض. ما تقول في هذا كافر، ولا في هذا كافر، ولا في ذاك كافر. إذن من هو أخوك؟ يا أيها الإخوة، لا عبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبد. يا أيها الإنسانية، يا أيتها الإنسانية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبد. يا أيها الآخرون. فهذه الآية فيها رد على هذه المذاهب المعاصرة المسمات بمذهب الإنسانية، وفيها الرد على وضع هذه المصطلحات لتنتشر في الآفاق ويتربى عليها الأبناء، أنك لا تقول كافر وإنما تقول الآخر، أنت والآخر. إياك أن تقول أنت والكافر، الإخاء الإنساني، المساواة، إلغاء الفوارق باعتبار الدين، محاربة الدولة الدينية إلى غير ذلك، كلها دعوات باطلة أمام قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون. هذه الآية تفقدوها. وكم مرة ذكر يا أيها الكافرون، وكم مرة ذكر الكافرون والظالمون والفاسقون والمنافقون والمؤمنون والمسلمون والمحسنون والمتقون والمتطهرون والتوابون والقانتون والصادقون والصائمون والحافظون لفروجهم والذاكرون. هذه أوصاف لا بد أن يحافظ عليها، أوصاف لأعيان نتيجة أعمال، وصف لمعين أتى بعمل لا بد أن يكون. أليس في قوانين البشرية الآن يقولون هذا؟ هذا انقلابي، هذا وطني، هذا قومي، هذا عربي. فلماذا ضاقت الصدور لما قيل هذا مسلم، مؤمن، قانت، صادق، صابر خاشع صائم حافظ لفرجه ذاكر محسن تقي. أوصاف المؤمنين: كافر منافق ظالم فاسق مجرم شيطان فمحاربة هذه المصطلحات أو محاربة هذه الأوصاف الشرعية لهي جحد لما جاء في الكتاب والسنة وتعطيل للعمل بالكتاب والسنة. أنت والآخر، الإنسانية، الإخاء الإنساني، النظام العالمي، إياكم أن تستدرجوا بهذه المصطلحات. فإن قيل هذه مصطلحاتكم هذه وأوصافكم هذه هي التي فرقت الأمة ومزقت ووضعت الإرهاب، نقول فرقت نعم، لكن بناء على تفريق الله عز وجل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يبقى ذكر المسلمين مجرمين. أم حسب الذين اجتارحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يبقى هناك اجتارحوا السيئات وعملوا صالحات. لا تستوي الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، قل لا يستوي الخبيث والطيب، كلها مصطلحات. الأحياء والأموات، الظلمات والنور، الحق والباطل، كل هذه مصطلحات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وصف. غير المغضوب عليهم، وصف. ولا الضالين، وصف. هدى للمتقين، وصف. إن الذين كفروا، وصف. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وصف. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وصف للرب. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وصف. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر من؟ أوصاف. إلغاء الفوارق يراد منه إلغاء الكفر عندنا، وليس الإلغاء باعتبار الكفار. فالكفار على ما هم عليه لا يتنازلون، والمطلوب في التقارب بين الأديان ومع الروافض ومع كذا أن يزول الكره في قلوب المؤمنين تجاه الكفار بجميع صنوفهم، وليس أن يزول الكره من قلوب الكفار تجاه المسلمين. قل يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون، هذا والنبي مستضعف يقول هذا، هذا والنبي يؤذى وأصحابه يقول هذا، فهذا الوصف لم يتغير حتى في أزمنة الضعف. قل يا أيها الكافرون. وفي هذا الوصف قل يا الكافرون إجمال لما يأتي بعد، يعني لو ما يأتي بعد شيء، لو ما يأتي بعد قل يا أيها الكافرون أنتم الكافرون، لو ما أتى بعدها أوصاف تبين لعرفنا أنهم كافرون، لأنهم لا يعبدون ما يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا لا ينبغي أن يعبد الرسول ما يعبده، لأن عندنا وصف الكفر مفسر بالتفسير الشرعي مسلمة. كافر لم يؤمن برسول الله، كافر آمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جحد شيئا من ذلك كان من الكافرين. حاجة الأمة لدراسة القرآن، حاجة الأمة اجتماع حول القرآن، ليس الاجتماع حول حثالة بشر مأجورون اليوم يضيعون هذه المعاني يا أخواني، ويدعون الناس. نستمع الآن، اليهود ليسوا كفارا، ولا النصارى ولا إلى آخره، ليسوا كفارا. مذاهب الآن ينفق عليها المليارات لتؤسس في المسلمين الإنسانية، الإخاء الإنساني. نحن لا نعادي بشرية إلا من أجل هذا الدين وما يوجبه هذا الدين. إنما نحن مسلمون، أسلم تسلم، تك الله أجرك مرتين، ما أسلمت أبذل الجزية. لندعوك إلى الله عز وجل. لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أنا على عبادتكم ولا أنتم على عبادتي الآن، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. لكن يستثنى من هؤلاء في الكفار، من الكفار لا من النبي ومن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عابدا ما هم عليه الآن ولا في الحال ولا في الاستقبال، أما هم ما يعبدون الآن أما في الاستقبال. فكذلك إلا من قال الشيخ، وهذا الخطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. أما من سبق في علمه أنهم يؤمنون فسيعبدون ما يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. نظيره قول الله عز وجل، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين سبق علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، أما من سبق علم الله عز وجل بأنهم يؤمنون فهؤلاء يؤمنون. يبقى هذا ماذا؟ عام مخصوص، عام مخصوص. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلا من سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم يؤمنون فسيؤمنون. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أنتم، ولا أنتم عابدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال الشيخ في الحال، في الآيتين الأولتين، وفي الثانيتين في الاستقبال. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في معنى لا أعبد ما تعبدون، قال في حال هذه، ولا أنتم في حالكم هذه عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، فيما أستقبل وكذلك أنتم. فنفى عنه وعنهم ذلك في الحال والاستقبال. وهذا في قوم بأعيانهم أعلمه الله عز وجل أنهم لا يؤمنون كما ذكرنا عن مقاتل، فلا يكون حينئذ هناك تكرار. هذا قول ثعلب والزجاج، فهذا تأكيد بعد تأكيد أننا لن نعبد غير الله ولن نقبل معنا عابدا لغير الله. اكتبوها يا اخوان، هذا تكرار وتأكيد على أننا لن نعبد غير الله ولن نقبل من عبد غير الله. ثم جاء التأكيد الأخير والبيان الجليل على التفصيل، لكم دينكم ولي دين. قال لكم
دينكم الشرك ولي دين الإسلام،
لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام. انتبهتم؟ لكم دينكم وهذا الشرك، ولي ديني هذا ماذا؟ هذا الإسلام. ولي ديني، لكن حذفت الياء لمناسبة الآيات كما قال سبحانه فهو يهدين فهو يشفين، وإذا مرض فهو يهدين فهو يشفين، يعني فهو يهديني فهو يشفيني، لكن هذه المناسبة. ولهذا أثبتها يعقوب في قراءته، أثبتها يعقوب، يعقوب يقرأ لكم دينكم ولديني. وهذه مفاصلة واضحة، لكم دينكم الذي هو الشرك وليس الذي هو الإسلام، وليس هو الجائز، ولي ديني الذي هو الإسلام الواجب. قال البخاري رحمه الله يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام. قال العلماء استدل بهذه الآية لكم دينكم ولي دين، استدل بها الشافعي رحمه الله على أن الكفر ملة واحدة، على أن الكفر ملة واحدة، يعني يهود نصارى وثنيون، على أن الكفر ملة واحدة يتوارثون، فهذا اليهود يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنهم لا يتوارثون، لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. على كل فيما يتعلق بالكفر ككفر، الكفر ملة واحدة، أما فيما يتعلق بالأحكام كتوارث أو كذا فما ذهب إليه أحمد الحديثي هو الأقوى، لكن من جهة الكفر فهو ملة واحدة، كفر بوثنية، كفر بعدم إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفر أهل الكتاب، كفر الوثنيين، كله كفر. قال سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فهذا كله كفر. والقائل بأن أهل الكتاب مسلمون هذا مكذب للقرآن، كيف يكون المسلمين؟ والله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صدر. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، كيف يكون مسلمين؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الأمهات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. فلو كانوا مسلمين ما احتاج الأمر إلى التغاير. والنبي قال في حديث ابن عباس في الصحيحين لما خاطب هرقل أما بعد أسلم تسلم، فلو كان على الإسلام على ما خاطب أسلم وهو على الإسلام. هذه الصورة صورة عجيبة في سياقها، تزلزل الأرض زلزالا سبحان الله، وتهدم عروش هذه المذاهب الهدامة، الإخاء الإنساني، العالمية، العولمة، النظام العالمي، التقارب، وحدة الأديان، كل هذه دعاوى لن نغتر بها، لا شيوعية لا اشتراكية لا رأسمالية لا علمانية لا ماسونية لا صهيونية لا قومية لا عربية، كل هذه دعاوى تدخل في قول النبي ما بال دعوة الجاهلية وأن بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، إنه الإسلام ليس لي دين سواه. فهذه الصورة صورة عظيمة، صورة عظيمة، صور قرآن لو طهرت قلوبنا لما شبعت منه. في اللقاء الماضي عشنا مع صورة النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله، وهي صورة التوحيد أيضا، في أعلى صور الشكر. فإذا كنا قد أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. سورة التطمين وبيان العاقبة، إن شانئك هو الأبتر، لتدخل على سورة المفاصلة، قل يا أيها الكافرون. لو لم نحفظ أبناءنا حتى سن العاشرة إلا الجزء الأخير بالتفسير والمعاني ونعمقها في النفوس أبنائنا لكفى. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم، بل والله تكفيهم الصورة لو وقفنا عندها. فنحن ونحن نتكلم في هذه الصورة انظروا، لقد عرينا جميع الأنظمة واكتسينا بالإسلام، لقد أبطلنا جميع الدعوات ورفعنا دعوة الإسلام بلا تكلف ولا تنطع ولا افتراء ولا تلبيس ولا تدليس. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. لا قبورية، لا صوفية، لا إخوانية، لا تبلغية، لا قاعدية، لا داعشية، لا برهمية، لا رسلانية، لا أشعرية، لا معتزلية، لا خارجية، لا جبرية، لا قدرية، لا إرجائية، لا رافضية. وستفرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. عرفتم يا إخواني يا أخواتي بارك الله فيكم جميعا، هذا الدرس يكفيكم. لو ما جاءكم في الدورة هذه الأكاديمية هذه إلا هذا الدرس لكاف. في أحد عنده لبس تلبيس؟ في أحد يشعر أننا نغشه؟ في أحد شعر بأننا نتكلم في شيء وأننا نلوي أعناق النصوص نستدل بالموضوع والضعيف ونرد الصحيح ولو كان في البخاري؟ هذا هو دين الله يا أخوان، بسهولة ويسر، دين يشرح في دقائق. والله يا أخواني دين يشرح في دقائق. ولهذا أنا أريدكم يا إخواني يا أخواتي يا من تتابعون، ألا يكون غرضكم ماذا؟ حصول على أكاديمية الرشاد. لا، أنا أريد الحصول على منهجية الرشاد. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما الذي على الهداية فله الولي المرشد. فهذه الصورة بارك الله فيكم يؤخذ منها فوائد كلية عامة. فما هي؟ 1، أنها سورة الإخلاص، ومعناه إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك. الفائدة الثانية وجوب المفاصلة والبراءة من الكفار وعداوتهم وبغضهم. الثالثة إبعاد مسلمين عن المداهنة وعدم قبول الدعوات الكفرية كالتقارب بين الأديان، وحدة الأديان، الفائدة التي بعد ذلك بيان أن الكفر ملة واحدة وأنه يسمى دينا باعتبار المتمسكين به. لكم دينكم ولي دين. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الصورة. أسئلة بيان مهم وأسئلة يعني متعددة وفوائد مهمة يا أخوان. هذه الكليات وإلا فالمحاور التي تكلمنا عنها كثيرة في هذه الصورة فيما يتعلق بكونها مكية أو مدنية، فيما يتعلق بأسباب النزول، فيما يتعلق بما الذي تفيده كلمة الكافرون، فيما يتعلق بأصول هذه الصورة والرد على الدعاوى الباطلة. نعم، نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من وسيم من الأخي أحمد يقول: هل يصح إطلاق لفظ رسول الإنسانية على النبي صلى الله عليه وسلم؟
رسول الله، الرسول ما هو برسول إنسانية، الإنسانية ما أرسلته، الله أرسله، لكن رسول الله إلى الإنس والجن، لأن النبي ما هو برسول الإنس فقط، رسول الجن كذلك، فنقول رسول الله إلى الإنس والجن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من طلحة من أخ رمز لنفسه بعين باء يقول: هل كفر النصارى واليهود والماسونية يتفاوت في الدركات في النار أم هي دركة واحدة؟
يتفاوت. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فالكفار يتفاوتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب بأنه أهون أهل النار عذابا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من المنصورة من الأخي أبي عائشة يقول: إسلام بحير يقول أنه ليس هناك آية في القرآن تكفر أهل الكتاب صريحة اللفظ، فما الرد عليه؟
هذا تكذيب للقرآن، يعني يريد أن يقول ما في آية تقول أهل الكتاب كفار في آية اللفظ كده، لا ما فيش آية بتقول أهل الكتاب كفار باللفظ، كما أنه ما في آية تقول حشيش خمر حرام، كما انه ما في آية تقول البوذيون كفار، كما انه ما في آية تقول الملاحدة كفار. ماذا يقول اسلام البحيري؟ ليس عندنا في القرآن آية تقول الملاحدة كفار. هو يقصد الفاظ ولا يقصد السياق؟ يقصد الفاظ يلبس على الناس. طيب الإلحاد كفر ولا مو كفر؟ كفر. طيب في آية بتقول الملاحدة كفار، البراهمة كفار، البوذيون، الآيات ما تقف عند هذا. أما الآيات التي تدل على كفر هؤلاء فكثيرة في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. فإذا كان أهل الكتاب مسلمين على ما تطلب منهم الجزية، والله قال كفر، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتلوهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذا لهم ملة غير ملة النبي. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلو كانوا مسلمين على ما ملة إبراهيم هي التي تتبع، ملة هود نصارى لا تتبع. نذكر له ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا؟ هذا في القرآن. يريد السنة. أما بعد أسلم تسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلى غير ذلك. ثم فتوحات المسلمين في غزو هؤلاء كانت لماذا؟ لأنهم مسلمون. هذا تكذيب لما في القرآن والسنة، ولهذا كل هذه الأقوال كفرية تحتاج إلى بيانها لهؤلاء وإقامة الحجة عليهم، فإن آمنوا بها وإلا فهم كفار. هذا هو الرد باختصار. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.